بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى: سورة التوبة وهي مدنية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أواخر ولم يقل آخر، خروجا من الخلاف، فإن الخلاف حاصل أي سورة آخر؟ قيل إذا جاء نصر الله، قيل براعة، قيل غير ذلك، فلا يضر. كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الظاهر فيما يتعلق بالفرائض، هذه من أواخر ما نزل في الفرائض، في الأحكام الفرائض، يعني في أحكام الفرائض التي هي أن أسهم. قال: وآخر سورة نزلت براءة، وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام الذي هو بأمر جمع بأمر عثمان رضي الله عنه، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر بن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال أخبرني يزيد الفارسي، وسيأتي الكلام عليه بأنه ضعيف. قال مجهول، يعني التقريب مجهول. قال أخبرني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان: ما حكم حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، يعني ما بلغت 100 عدد آياته، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما، جعلوها كالسورة الواحدة، يعني قرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر البسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في 7 الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء ودعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا قد جاء صريحا في أحاديث أخرى أنه كان يقول: اكتبوا هذه الآية عند سورة في سورة كذا عند في آية كذا، ترتيب الآيات كان واقعا. قال: وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة في سورة، يعني في قصة بدر، هذا من الأوائل، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها، حسبا معنى ظن، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. هو في سنده كما سمعتم يزيد بن يوسف الفارسي، قال وهو مجهول كما في التقريب. قال رحمه الله تعالى: هل في متنه غرابة؟ محتمل أنه يعني ما كان يرتب لهم السور ترتيبا لازما، فهذا قول عثمان أنه ما بين لنا يعني ترتيب بعض السور، هل هي بعد كذا أو بعد كذا، هي اجتهادية، بعض أهل العلم يقول ترتيب السور بعضها اجتهادية. ممكن من أكثرها من آخر ما نزل. وأيضا كما سمعتم هناك آيات أخرى، سورة أيضا الفتح نزلت كذلك في ماذا؟ في الحديبية، الحديبية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين أو بعام، خمس أعوام، لأن الفتح في الثامن، صح. قال رحمه الله تعالى: وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به، وقال الحاكم على صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الصحيح أن السند كما سمعتم غير صحيح، فيه يوسف الفارسي، يزيد بن يوسف الفارسي. قال: وأول هذه السورة الكريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهو بالحج. نعم، وهم بالحج، ثم أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه، يعني الأمور المهمة يبلغ أقرب الناس إلى الأمير، كانت العرب تعرف ذلك، فأردف عليا خلف أبي بكر من أجل ذلك. إذن سورة يعني الفتح هي سابقة على هذا بكثير، إلا أن كلها أو أكثرها أيضا نزلت في الحديبية، وهذه هي في السنة التاسعة، وبعضها هي نزلت في تبوك. طيب، تقص على غزوة تبوك، وفي هذه السورة تعليم المفاصلة بين أهل الإسلام وأهل الشرك، تعليم الناس والمؤمنين المفاصلة والمقاطعة بين أهل الإسلام وأهل الشرك ولهذا ينبغي كما يقال لجنود المسلمين أن يتعلموا هذه السورة، ويتعلمون أيضا أن يتعلموا سورة الأنفال، فيها يعني تعليم للقتال، تعليم للتوكل على الله، وتعليم البراءة من المشركين، فيهما مسائل كثيرة. نعم، فيها فضح أسرار المنافقين، تعليم الجيش، كذلك المكر من الذين يتحايلون. وقوله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرأوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض. اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائل هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، أو ليس له دخل يعني في هذا، الذي هو أقل من ثلاث من أربعة أشهر يوفى له ثلاثة أشهر مثلا، أو شهر أو شهرين وخلاص، ويصير يعني منقود العهد، لا عهد له عند المسلمين. قال رحمه الله بيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، يعني أكثر حتى من أربعة أشهر، ولقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. على كل، الذي له عهد مطلق ما أقته إلى أربعة أشهر، الذي هو إلى أربعة أشهر صار سواء، دون أربعة أشهر أيضا يوفى له مدته، إذا كان له عهد أكثر من أربعة أشهر هنا الإشكال، مؤقتة مثلا إلى ستة أشهر إلى سنة، هل يوفى له أم لا؟ فهو محتمل أن يوفى إلى مدته بظاهر الآية، فهذا أيضا قول. وقد مضى هذا الأمر أيضا، يعني الآن صار ليس له تعلق في حكم جديد، إلا أن نستفيد أن العهد يعني لا يخان، وإنما ينبذ ويرد على صاحبه أو يوفى به إذا كان مؤقتا. ولهذا بعض العلم يقول لا يجوز مصالحة المشركين مصالحة دائمة، بل إلى أوقات معلومة، ولكن في هذه الأزمنة كما تعرفون صار الأمر على ما ترون إلى ما ترون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، الآية قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض، أي آمنين، ما أحد يعترض لهم، أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ، عهد انسلاخ الأربع، انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى سلخ المحرم، إلى أن ينتهي المحرم، فذلك خمسون ليلة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف في من لا عهد له، وكذا راه العوفي والعوفي، وقال بعد قوله فذلك خمسون ليلة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن له بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع آخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخل في الإسلام. وقال أبو معشر المدني في ضعف اسمه نجيح عن مجاهد وحدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة 90 وبعث علي بن أبي طلحة بثلاثين آية أو أربعين آية وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة فقرأها على رسول الله فقرأ على الناس يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأ عليهم يوم عرفة أجلهم 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. هذا تمهيد لحجة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض العلم يقول هل الحج كان على الفور أم على التراخي؟ قال بعضهم على التراخي من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج قبل ما يحج بسنة. طيب فلماذا ما حج من الأعذار هذا أنه أراد أن يمنع المشركين قبل حجه فما يحب أن يخالطهم. وفي هذا مصلحة أولا أمنيا والشيء الثاني التعليم يكون للمسلمين خاصة وفيه المفاصلة أيضا بين أهل الإيمان وأهل الشرك. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهدنا وغيره أو غيرهم فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم حتى كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها فآذنوا أصحاب العهد أي أعلموهم أذان من الله أي إعلام من الله فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا وهكذا روي عن السد وقتادة. وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم هذا القول غريب وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية.